بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من كل يوم سبت في هذا المسجد المبارك، ندرس فيه كما ذكرنا من قبل الأمور الأساسية التي تبنى عليها الشريعة. وقد تكلمنا في موضوعين مهمين جدا. أما الموضوع الأول فالاختلاف بآدابه وضوابطه، وأما الموضوع الثاني فالفتوى ضوابطها وآدابها. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في موضوع جديد وهو القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية عبارة عن ضابط أو ضوابط عامة يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية والمسائل الفرعية. علماؤنا رحمهم الله جعلوا شتات المسائل المبثوثة في كتب الفقه تحت هذه القواعد، بالضبط كما أن الله سبحانه وتعالى جعل جماعة من الأفراد ينتمون إلى قبيلة، أو جماعة من الناس ينتمون إلى شعب، فكل واحد من هؤلاء الناس يحمل اسم هذا الشعب أو هذه القبيلة أو هذه العائلة أو هذه الناحية أو هذه القرية. فكذلك القواعد الفقهية ضابط عام يندرج تحته الكثير من المسائل الفرعية. والعلم بالقواعد أهم من العلم بالفروع، لأن العلم بالقاعدة يجمع لنا الفروع وإلا نحفظها، وأما العلم بالفروع فلا يوصلنا إلى القاعدة. والعلماء اختلفت أقوالهم في تحديد عدد قواعد الشريعة، أي القواعد التي تستقى أو تندرج تحتها الأحكام الشرعية من كل باب. فذهب العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام هو المشهور بين العلماء بسلطان العلماء، وقد لقب بهذا اللقب لأنه أراد أن يسدد ديون مصر فلم يجد حلا سوى بيع المماليك، والمماليك في هذا العصر كانوا أهل السلطة، فأفتى بهذه الفتية الجريئة وبيع فعل المماليك وجمعت الأموال وحشرت الجيوش من هذه الأموال بعد هذه الفتوى الجريئة التي ليس لها إلا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، ولذلك لقب بسلطان العلماء. قال عنه أحد قواد النصارى: لو كان قسا للنصارى لغسلنا رجليه وشربنا ماءهما. لو كان العز بن عبد السلام يوجد مثله في قصص النصارى، قال لغسلنا قدميه ولشربنا ماء غسلهما. فالعز بن عبد السلام يرى أن الشريعة من أولها إلى آخرها تعود إلى قاعدة واحدة. احفظ هذا جيدا. يقول: الشريعة قامت على قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه هي القاعدة التي تقوم عليها الشريعة عند من؟ عند العز بن عبد السلام. يقول: كل أحكام الشريعة تدور حول هذه القاعدة الله أكبر. يعني شرعنا مصلحة كله وخير كله وعدل كله، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يقول أي حكم من أحكام الشريعة ينتهي إلى هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال، إذا أردت أن تتكلم في البيع والشراء وجدت أنه يقوم على هذا في تحريم الله الغرض، وفي تحريم الله سبحانه وتعالى لتلقي الركبان، وتلقي الركبان أن تذهب خارج البلدة فتقابل من جلب السلع من خارج البلدة وتشتري منهم السلع بسعر معين بحيث تحتكم البضاعة عندك، فإذا ذهبت إلى السوق تحكمت في هذا السعر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لما يترتب عليه من المفاسد ولما يذهب به من المصالح. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولكن الباب هو الذي يبيع. حينما يأتي الباب من بعيد من خارج البلدة يتلقاه بعض الناس ويقول أنا أعمل لك سمسارا، أنا أبيع لك أسوق لك بضاعتك، وهو أعلم بالسوق وحاجته فيغلو السعر ويزداد الثمن. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، كل ذلك جلب للمصالح ودفعا للمفاسد. ولها أن يولد ممرض على مصح، قال ليولدن مولد ممرض على مصح، أي المريض لا يدخل على الصحيح، لأن المرض إن كان بقدر الله إلا أن من القدر أنه جعل ورود المريض على الصحيح سببا في مرض الصحيح، ولذا نهى عن ذلك. والعرب كانت تصنع ذلك، كان إذا جلب الجمل ماذا فعلوا به؟ عزلوه، يعالجونه وحده لئلا يعدي السليم. وإذا تتبعت نصوص الشريعة وجدتها على هذا المنوال، سواء كان في أحكام بيع والشراء أو كان في أحكام الأسرة، في الأحكام بين الزوجين، فإن الله سبحانه وتعالى حرصا على عدم تطويض بناء الأسرة الذي أخذ وأقيم على الميثاق الغليظ، لم يرضى أبدا أن يفترق زوجان قبل حصول خطوات واسعة، منها قوله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ومنها قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ومنها قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كل هذه الأوامر الربانية تحرص على بقاء الأسرة في أكمل ما يكون البقاء، وهذا مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. فكل شرعة شرعها الله تعالى إنما شرعت لذلك، حتى لو كانت في أعيننا مفسدة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمصلحة المقصودة من الشرع المصلحة المعتبرة عند الله، والمفسدة التي نفاها الشرع هي المفسدة التي اعتبرها الله مفسدة. وبعض الشافعية يقول بل القواعد أربعة وليست واحدة، لا يزول اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال
والعادة المحكمة، ده قول الشافعية. وبعض الشافعية يزيد عليها قاعدة خامسة، وهي الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وزاد ابن نجيم، وابن نجيم من الحنفية، زاد ابن نجيم في بيان القواعد المهمة عن هذه القواعد الخمسة قاعدة سادسة، وهي لا ثواب إلا بنية. لا ثواب إلا، لكن في الحقيقة لا ثواب إلا بنية تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن الأمور بمقاصدها مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. المهم أن العلماء أسسوا قواعد لهذا الفقه، لهذا الصرح العظيم الذي بناه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وبذلوا فيه جهدا مشكورا وسعيا مبرورا يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة في الميزان. فمنهم من قال قاعدة واحدة، ومنهم من قال أربع قواعد، ومنهم من قال خمس، ومنهم من قال ست. والقاعدة في اللغة طبعا القاعدة احنا بنتكلم على القاعدة الفقهية مش القاعدة بتاع أفغانستان، عشان محدش ايه يدخلنا في طريق ليس لنا. فالقاعدة لغة الأساس، وكل ما يرتكز عليه الشيء وتجمع على قواعد، مثل قواعد البيت وقواعد المسجد وقواعد البناء، قواعد بيت الله إذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقاعدة إذن تطلق على القاعدة الحسية مثل قاعدة البيت، وعلى القاعدة المعنوية مثل القاعدة الفقهية. وفي الاصطلاح حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها. قاعدة كلية، من خلال هذه القاعدة نعرف الجزئيات التي تدخل تحت هذه القاعدة أو تندرج تحتها. يقول القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها. وهناك فرق كبير بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ولنبينه الآن، لكن فيما بعد إن شاء الله. لكن تعلم أن الأصولية ليست هي الفقهية، فهذه قاعدة وهذه قاعدة أخرى، وأن القاعدة الفقهية أيضا ليست هي الضابط الفقهي، فالضابط الفقهي أمر ثالث. واضح يا جماعة؟ حتى نفرق بين المصطلحات، لكننا لن نبين الفرق الآن، إلا أننا نريد أن نعرف فقط أن هذا المصطلح لا يساوي هذا المصطلح. فالقاعدة الفقهية شيء، والضابط الفقهي شيء، والقاعدة الأصولية شيء آخر. ونحن الآن عما نتكلم؟ القاعدة الفقهية التي تنتمي إلى علم الفقه، علم الاستنباط، علم القياس، علم استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أهمية دراسة هذه القواعد من حيث أنها جمعت الفروع المشتتة في سائر الأبواب تحت أصل واحد، وهذا يسهل على الناس الدراسة، ويسهل عليهم فهم الأحكام، وييسر لهم تكوين الملكة الفقهية في الذهن. من ذلك مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك قاعدة إذا بحثنا عنها في باب المياه فقلنا هذا الماء يصلح للوضوء أم لا، ننظر إليه ونقول الأصل في المياه الطهارة ولا مغير لها، فاللون هو اللون والقوام هو القوام. يبقى إذن الأصل أنها بقية على الإيه؟ على الطهارة. فالطهارة للماء يقين، والنجاسة التي يظنها فيه شك، واليقين لا يزول بالشك. حينما أدخل بلدة من البلاد ولي فيها أخت وأريد أن أتزوج، فتقدمت لامرأة فوجدت أنها فلانة بنت فلان، أبوها ليس أبي وأمها ليست أمي، فالأصل أنها أختي أو ليست أختي؟ ليست أختي. فالأصل هنا وهو اليقين أنها ليست أختي، لكنني في شك أنها أن تكون أختي، فاليقين هنا لا يزول بالشك. وتطبق هذه القاعدة في كل أبواب الفقه. وأنت تصلي، اليقين أن الصلاة موجودة ولا معدومة؟ معدومة. أنت حينما تريد أن تصلي الصلاة موجودة ولا معدومة؟ معدومة. يبقى أي فعل تشك في وجوده يكون معدوما، لأن اليقين في الصلاة هو العمل. اليقين في الصلاة هو، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شك أحدكم في صلاته فلم يري كم صلى فليبني على ما استيقن. واليقين هو الايه؟ الأقل. يبقى الأصل في الصلاة الايه؟ العدم، أنها غير موجودة. فإذا شككت في وجودها أربعة أو ثلاثة فاليقين لا يزول بالشك. واليقين ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. واضح يا جماعة؟ فتجمع لنا شتات المسائل المبثوثة في ذلك كتب الفقه تحت قاعدة واحدة، من باب النكاح ومن باب الأطعمة ومن باب الأشربة ومن باب البيوع ومن باب الطهارة ومن باب الصلاة ومن شتى أبواب كتب الفقه. أنها أيضا، أي القواعد الفقهية، تسهل على العلماء غير المختصين بالفقه الاطلاع على الفقه الإسلامي ومدى استيعابه للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات. تسهل علينا عرض الإسلام على الناس. أجيب واحد ليس له في شأن العلم أمر أو ليس له أمر في شأن العلم، وأقول له: تريد أن تتعرف على الفقه الإسلامي، اقرأ المبسوط للسرخسي أو للسرخسي. والمبسوط حوالي 13 مجلد. لا، هناك كتاب اسمه الأشباه والنظائر للسيوطي مجلد واحد في قواعد الفقه، وكتاب اسمه الأشباه والنظائر لابن رجيم الحنفي برضه مجلد واحد، وكتاب للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأناج برضه مجلد واحد، وكتاب القواعد لابن اللحام الحنبلي برضه مجلد واحد، وكتاب القواعد لابن رجب الحنبلي أيضا مجلد واحد. هذا يعرفه على الشريعة بصورة إجمالية. ومن أهمية دراسة القواعد أيضا أنها تكون عند الدارس الملكة الفقهية، فإن الفروع يصعب حصرها، وأما القواعد والأصول فيسهل حصرها. فتكون عند الطالب في دراسته ملكة فقهية يستطيع بها أن يلم بالفقه إجمالا، وإن لم يكن يعرف مسائله مسألة مسألة. ومن هنا قلنا إن دراسة القواعد الفقهية تعد من مقدمات دراسة العلم، لأن الإلمام بالأصول أهم ألف مرة من الإلمام بالفروع. دراسة القواعد الفقهية أيضا تعين القضاة والمفتين على اتخاذ الأحكام اللازمة عند الإفتاء وعند القضاء. ألا يوجد في القانون الوضعي أيضا قواعد؟ يوجد فيه قواعد تسهل على القاضي أن يحصر الأحكام الفرعية، ويعطي القانون أحيانا للقاضي فرصة للاجتهاد واتخاذ الحكم بناء على رأي يتسق مع قواعد فقه القانون. وهذا فقط من باب ضرب المثال. وأيضا القواعد الفقهية موضع اتفاق بين العلماء في الغالب، أما الفروع فأكثرها موضع خلاف، فالفقهاء لما وضعوا القواعد الفقهية اتفقوا على أكثرها، وأما الفروع فاختلفوا في أكثرها. لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا؟ دي مسألة فرعية ولا قاعدة؟ فرعية. فبين قائل لا ينقض الوضوء إلا إذا لمس بلا حائل بشهوة، وبين قائل إلى أنه ينقض مطلقا سواء كان بحائل أو بدون حائل، بشهوة أو بدون شهوة. ومنهم من سوى بين الظفر والسن والشعر وسائر البدن إلى آخر ذلك من الاختلافات بين العلماء في هذه المسألة وفي أمثالها من المسائل الكثيرة. هل يصلى على الغائب إذا مات في غير بلده؟ فبين قائلين وهم الشافعية يصلى عليه مطلقا سواء صلي عليه في بلده أم لم يصلى، وبين قائلين إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه أي صلاة الغائب إلا إذا كان في بلد لم يصلى عليه فيها، وبين قائل بالمنع مطلقا وأن ذلك من خصائص النبي مع النجاشي رحمة الله تعالى عليه أو رضي الله عنه، فإن كثيرا من العلماء قد عدوا النجاشي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهمية دراسة القواعد الفقهية، ونشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام على القاعدة الأولى، وقد اختصرت واجتزأت الكلام اختصارا واجتزاء لئلا أطيل على إخواني فيها، فالمسألة تحتاج إلى وقت طويل كمقدمة لدراسة القواعد الفقهية. القاعدة الأولى قاعدة يبنى عليها الفقه والفقه الأحكام، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. الأمور جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى وإليه ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وقوله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله، وقوله سبحانه قل إن الأمر كله لله، وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما هو عليه من قول أو فعل ليس برشيد، فإن فرعون كان يقول وكان يفعل. وهذا يعني أن الأمور بمقاصدها أي الأمور القولية والأمور الفعلية، ولا يقصد هذا المعنى هنا، بل يقصد بالأمر الفعل ويجمع على أمور. وبما أن الفعل هو عمل الجوارح فالقول أيضا يعد من جملة الأفعال لأنه ينتج من جارحة اللسان. خلي بالك أن الكلام أيضا فعل، لأنك لا تتكلم إلا بحركة اللسان، والحركة فعل ولا لا؟ فالقول في ظاهره قول وفي حقيقته فعل. والتقدير أحكام الأمور بمقاصدها، فقاعدة الأمور بمقاصدها أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. ولذا فسرت المجلة العدلية القاعدة بقولها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. هذا هو معنى القاعدة، الأمور المقاصدها أي أن الحكم الذي يترتب على أمر ما ويبنى عليه يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. وسنضرب أمثلة تبين ذلك التفصيل الذي ذكره أصحاب المجلة العدلية. إيه المجلة العدلية دي؟ دي مجلة كتبت فيها بعض أحكام المعاملات على هيئة مواد قانونية، متى كتبت؟ كتبت في عهد الدولة العثمانية، بمعنى المحاسن الحكم العثماني. واحنا طول عمرنا ندرس في التاريخ مساوئ الحكم العثماني ونتائج الحملة الفرنسية. يعني الحملة الفرنسية لاحتلال الغاشم الظالم من الكفرة له نتائج مثمرة، وحكم أهل الإسلام له إيه؟ له مساوئ. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعمال المكلفين بناء على هذه القاعدة، أعمال المكلفين، عفوا، المجلة العبدية عبارة عن مجلة كتبت فيها بعض الأحكام على هيئة القانون، المادة الأولى كذا والمادة الثانية كذا، لكنها مستقاة من الفقه الحنفي، مستقاة من الفقه الحنفي، لأن الفقه الحنفي كان هو الفقه المعتمد في عهد الدولة العثمانية في القضاء وفي الإفتاء، فكان يفتى بالمذهب الحنفي ويقضى بالمذهب الحنفي. ولذلك احنا الى الان نزوجه على مذهب من؟ الحنفي ايضا، نزوج على المذهب الحنفي لان غالب الاحكام منذ زمن بعيد التي تتصل باجراء العقود وفضها تستقى احكامها من المذهب الحنفي. عشان بس الواحد يقول لماذا يخص المأذون من بين المذاهب الأربعة المذهب الحنف، لأنه قديم وله شأن في القضاء. وأنتم تعلمون أن أبا يوسف رحمه الله وهو تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما كان قاضي القضاء في عهد الدولة العباسية. طيب وقاضي القضاء لما يكون حنفي القضاء إيه؟ أحناف. لابد أن تحصل المقاربة لا المحاباة، لأنه لا يأتي بشافعي يناصحه في الأحكام، ولا بمالكي يخالفه كل يوم، ولا بحنبلي يضرب بأحكامه عقد الحائط، وإنما لابد أن يأتي المعلم من يستغرس السلطان غير، مش ده مثلا عندنا برضه. فكانت القضاء في عهد الدولة العباسية إلى زمن بعيد جدا بعدها يستعملون من قبل فقهاء الحنفية. إحنا بنفضل الحنفية وليس الأحناف، لأن الأحناف جمع أحنف والحنفية جمع حنفي، والمذهب مذهب حنف وليس مذهب أحنفي. فأعمال المكلفين وتصرفاتهم من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته. ده معنى الأمور مقاصده، إن الحكم المترتب على فعلك يترتب عليه بناء على قصدك، الحكم المترتب على الفعل يكون بناء على القصد، هذا معنى الأمور بمقاصده. مثل ماذا؟ الآن وأنا خارج من المسجد قابلني مثلا أبو عمار فأعطيته هذه الأسطوانة وتركته وذهبت ولم أقل له هي هدية، ولم أقل له هي هبة، ولم أقل له هي بيع أبيعها لك. يأتي فيما بعد أطلب من أبي عمار، خلاص أنت أعطيت الهدية والكريم لا يعود في هبته، قل له لا أبدا، أنت دخلت في نيتي، ليس مقصدي أن أهبك هذه الأسطوانة، وإنما مقصدي أن تستعيرها مدة من الزمان ثم تردها إلي. واضح يا جماعة؟ مثال ذلك، لو طلق شخص زوجته في قلبه أو باع فرسه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم أبدا، لابد أن يظهر لنا لفظ ظاهر، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر دون البواطن. وقد قيل الفعل هنا بالقصد في قول الأمور بمقاصدها، وبناء على ذلك فنية التي لا تقتل بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية، يعني مجرد النية لا يترتب عليها حكم شرعي، وإنما النية مع الفعل. أنا الآن أعطيته الأسطوانة مع نية مع فعل، هنا نقول الأمور بمقاصدها. وأصل هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. بهذا اكتمل الدليل ولا أحتاج لبيان. ده اسم الجزء المساق الآن، هذا الجزء من الآية ليس هو الدليل الخالص، وإنما هو محل الدليل، محل الدليل، ولا بد أن نعرف كيف جعلناه محلا للدليل، لأن بعض الناس يسوق لك الآية ويسقط، وبعض الناس يسوق لك الحديث ويسقط، وأنت أيضا ترضى به وتسكت، وهو لم يفهم وأنت لم تفهم. يأتيك دليل هو يظن أنه دليل، فإذا ألقاه على مسامعك ظننت أيضا أنت أنه دليل، وليس بدليل على وجه الحقيقة، لأن مجرد سوق الآية أو الحديث ليس دليلا، ولكن لا بد من بيان وجه الاستدلال. دلت هذه الآية على أن أزواج المطلقات أحق بمراجعتهن ما دمن في العدة، وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير وليس بقصد الإضرار تعذيبا لهن بتطويل العدة، بحيث يرجعها في آخر عدتها من الطلقة ليطلقها مرة أخرى فتستقبل عدة جديدة فتطول من ذلك عليها العدة. بعض الناس اللي قام إذا طلق زوجته طلقة رجعية وهو لا ينوي أن يعيدها وخلاص عاوز يخلص، يقول أعذبها شيئا ما. كيف يعذبها؟ وبعولتهن أحق لردهن، فلا يردها بعد الطلقة مباشرة، ولكن يتربص بها حتى توشك أن تنتهي عدتها فتبين بينونة صغرى، فيردها إلى عصمته مرة أخرى ثم يطلقها فتستأنف عدة جديدة. فإذا فينتظر عليها حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء ردها مرة ثانية ثم طلقها مرة ثالثة لتكون مكتوتة، وهو في أول مرة ردها فيها ينوي إمساكها أم ينوي تطليقها وفراقها؟ ينوي الفراق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح. فالذي يرد زوجته في الطلقة الأولى أو الثانية وهو لا يريد الإصلاح آثم، لأن مقصده الضرر وليس مقصده العدل والخير. يبقى إذا الأمور بمقاصدها هذه الآية تشهد لها، لأن الرجل لما يرد امرأته في الطلقة الأولى أو الثانية يقول أنت مش من حقك توافق أو ما توافقيش، ولا في امرأة تستطيع أن تمنع نفسها من زوجها بعد الطلقة الأولى أو الثانية بعد أن قال الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكن الله قيدها بقوله: إن أرادوا إصلاحا. ومن السنة دليل على هذه القاعدة، يبقى المقصد إذا مراعى في هذه الآية إن أرادوا إصلاحا، وإرادة الإصلاح تظهر على الجوارح كأنها في القلب، في القلب، يبقى مقصد في القلب يقارنه فعل، فلا يصح هذا الفعل إلا إذا وافق مكنون القلب. أما إذا خالف مكنون القلب فصاحبه آثم لقاعدة الأمور بمقاصدها، لقاعدة الأمور بمقاصدها. أنت ممكن تأخذ الآية وتتردد بينها وبين القاعدة، فتستدل بالآية على القاعدة ثم تستدل بالقاعدة على صحة استشهاد الآية. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الدليل الثاني على صحة هذه القاعدة. إنما الأعمال بالنيات حديث مروي في الصحيحين، لم يرويه عن رسول الله إلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو حديث فرد في أوله، لكنه مشهور متواتر في آخره، فقد رواه عن عمر عدد كبير، وعمن رواه عن عمر عدد أكبر، وعمن رواه عمن رواه عن عمر عدد أكبر وأكبر. ويكفي أن العلماء قالوا، أن بعض العلماء قالوا: لو ألفت 100 مصنف لبدأتها بهذا الحديث. ولذا بدأ به صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري صحيحا، مع أن كتاب الإمام لم يبدأ بباب النية، وإنما بدأ بكتاب العلم ثم كتاب الإيمان رحمة الله تعالى عليه. إنما الأعمال بالنيات يعني الأمور بمقاصدها، فإنك إذا قمت بين الناس بين من يصلي، إذا قمت بين الناس وهم يصلون فجعلت تقلد حركاتهم دون أن تنوي الصلاة، فليس لك صلاة، لأن الفعل خالف مكنون القلب، والأمور بمقاصدها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن الله كان عليما خبيرا، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. أيضا لا يمكن أن يحصل الإصلاح بذهاب نائبين أو نقيبين ليس في نية أحدهما فالإصلاح، فإن وجدت فيهما وجد الإصلاح، وإن انتفت عن أحدهما انتفى الإصلاح، لأن الله قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حديث البخاري ومسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، النفقة ظاهرة وواضحة، وتبتغي بها وجه الله باطنة وخفية، فالأمور بمقاصدها، أي الأفعال والأقوال بمقاصدها. بدر يعظ الناس ويعلم الناس، لماذا يعلمهم؟ أيضا الأمور بمقاصدها، فهو فعل ظاهري يرافقه ويقارنه عمل باطني. وروى أحمد في مسنده عن ابن مسعود أنه قال، والحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. رجل يقاتل مع المسلمين الكفار قتل، يقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، لأن الأمور بمقاصدها. لعله كان يقاتل للمغنم، لعله كان يقاتل حمية، لعله كان يقاتل ليقال عنه شجاع أو جريء، لعله كان يقاتل غيظا من قوم ما، لعله كان يقاتل هربا من أمر ما. فالأمور مقاصدها، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ به صيغة عند العلماء تفيد الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه ينام، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي، رايح ينام ونيته أنه يريد أن يقوم بعد هذا النوم ليصلي من الليل أو ليصلي الفجر، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. الله أكبر، يعني تنام ويكتب لك أجر الصلاة كمان بمجرد الإيه؟ النية. الأمور بمقاصدها بمجرد النية. قال صلى الله عليه وسلم: وكان نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه. فما أحلم الله سبحانه وتعالى وجل وعلا من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. فهذه الأدلة وغيرها دليل واضح على أن ميزان العدل هو النية والقصد وليس مجرد صورة العمل وهيئة العمل. والمقصود الأهم الذي لأجله شرعت النية عدة أشياء. شرع الله سبحانه وتعالى النية ليميز العبادات عن العادات، يميز العادة عن العبادة. التمييز بينهما بالنية، أنت تقوم في الصباح تتوضأ وتصلي الفجر، والكافر قد يقوم فيغتسل لا يتوضأ فحسب، فهل يسوى بينك وبينه؟ أبدا لا يمكن أن يحصل هذا، لا يمكن أبدا أن يسوى بين فعله الذي هو أبلغ من فعله. أنت غسلت أعضاء مخصوصة وهو غسل البدن كله، لأن فعلك عبادة ولأن فعله عادة. فالنية شرعت لتمييز العبادة عن العادة. فالوضوء مثلا والغسل هذا شرع لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإن فعله بنية التنظف، واحد اغتسل من العرق يبقى عادة وليست عبادة. وأيضا قد يطلب منك تحليل الدم صائم ومفطر، فتذهب إلى المستشفى في الصباح دون أن تأكل شيئا وأن تشرب شيئا، وأصبح رجل آخر ممسك كهيئتك عن الطعام والشراب، لكنه أمسك ليصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله، فأنت صائم وهو صائم، لكن صومك عادة وصومه عبادة. فالنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة. الجلوس في المسجد، بعض الناس يمر في محطة أتوبيس مثلا فيجد مسجدا فيخلع عليه ويدخل ليستريح، وهناك إنسان آخر في نفس الوقت جلس يعتكف ليقرأ القرآن، فهذه عادة وهذه عبادة، مع أن كل واحد منهما وجد في المسجد في نفس الزمان وبنفس الصفة، هذا موجود وهذا موجود. ودفع المال حينما تدفعه الإنسان، فإما أن يكون زكاة واجبة، وإما أن يكون تخلصا من بطش ظالم رشوة، وإما أن يكون على سبيل الصدقة، وإما أن يكون على سبيل الهبة، وإما أن يكون على سبيل القرض، وكل ذلك تميزه النية، تميز العادة عن العبادة. والذبح قد يكون بنية الأكل، واحد يذبح ذبيحة عشان يحطها في الثلاجة وياكلها، وقد يكون بنية القربة كأن يكون ناذرا نذرا أو أن يكون حاجا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فالذبح حينئذ يدخل تحت قوله تعالى فصل لربك وانحر، فله ثواب على هذه الذبيحة، بخلاف الجزار الذي يذبح دائما ليس للتقرب إلى الله وإلا كان فلس من زمان، وإنما يذبح لأجل أن يبيع اللحم، فهذا ذبح فيه أجر وهذا ذبح لا أجر فيه، لأن هذا عادة وهذا عبادة. ومن الأسباب التي شرعت لها النية أيضا تمييز العبادات بعضها عن بعض. كيف نفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر وأنا قائم في المسجد؟ بإيه؟ بالنية. كيف أفرق بين صيام الفرض وصيام النافلة؟ أيضا بالنية وهكذا. وكيف أفرق بين الفرض الذي فرضه الله عليه وبين الفرض الذي فرضته على نفسي؟ هو في واحد منا ممكن يفرض على نفسه حاجة زي إيه؟ النذر. ما هو النذر إيجاب ما لم يجب، النذر إيجاب ما لم يجب، فشيء توجبه أنت على نفسك، وأما ما أوجبه الله فمعروف. فالذي يميز صيام النذر عن صيام الواجب رمضان أو غيره هو الإيه؟ النية أيضا. فالنية شنعت تمييز العبادات بعضها عن بعض، سواء كان هذا التمييز بين الفرض والنفل أو بين الفرض الذي أوجبه الله عليك والذي أوجبته على نفسك. فهذان مقصدان عظيمان من مقاصد شرعة النية. ما هي أبواب الفقه التي جرت فيها هذه القاعدة؟ اللي هي قاعدة إيه؟ الأمور بمقاصدها. بس لو كلنا حافظين القاعدة يبقى كويس. ودرس درج على الله فرج. أبواب الفقه التي جرت فيها هذه القاعدة. أولا، تجري هذه القاعدة في المعاوضات والتملكات المالية. المعاوضات يعني البيع والشراء والإجارة، كل ما دخل فيه المال في المبادلات تدخل هذه القاعدة في المعاوضات والتملكات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة، فإنها عند إطلاقها تفيد حكمان وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك، لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم وذلك كالهزل والاستهزاء، مثل مثلا رجل ليس له بيت بالمرة وهو معروف بهذا، فأتى لرجل قابله في الطريق وهو يعرفه أيضا، فوجده مثلا يركب سيارة مرسيدس، فقال له تبيع لي هذه السيارة؟ فقال له صاحب السيارة أبيعها لك؟ قال بكم؟ قال بمئة جنيه، لأنه يعلم أنه ليس معه 10 جنيهات لو نفضوا على أكثر من حطة في البلد. فأخرج الرجل 100 جنيه وقال اشتريته، هل هذا البيع صحيح؟ لأن فيه معنى الاستهزاء والسخرية. فإن كان البائع مستهزئا وعلم ذلك من قرائن الأحوال فالبيع لا يتم، لأن الأمور بمقاصدها، لا نلزمه بمثل هذا، وستأتي معنا أمثلة كثيرة لذلك كالهزل والاستهزاء وغير ذلك، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور. مثال ذلك، لو باع إنسان أو اشترى وهو هازل فإنه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك، لأن المقصود هنا ليس هو البيع المفيد لترتب آثاره عليه، إلا طبعا في حاجتين اللي هما إيه؟ الطلاق والعتاق. الطلاق والعتاق وأيضا التزويج. نعم؟ لا، البين لا يعمل بالنسل في هذه الأشياء الثلاثة، في الطلاق والعتاق والتزويج، ثلاث نهجهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، الطلاق والنكاح والعتاق. أما بقية البيوع فهزلها هزل وليس هزلها جد. وتجري هذه القاعدة أيضا جرت كما قلنا في باب المعاوضات والتمليكات، تجري في الوكالات، توكيل، توكيل إقامة شخص مقام شخص ليقوم له بعض الأعمال، لأن الناس أو بعض الناس، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يباشر جميع عمله نفسه، يعني رجل ذو هيئة في المجتمع وأتاه رجل من سبطتهم فقاضاه، يروح يعني يبادل نفسه معاه في المحاكم ويقف أمام القضاء والشهود، ولعل هذا الآخر أتى له بشهود من أمثاله قد دفع له الأجرة على الشهادة فيوقع نفسه في نوع من الاستهزاء والسخرية أمام الناس، لا، يوكل محامي أو يوكل أخاه أو يوكل عمه أو أحد ممن يستطيع أن يقوم هذا المقام مكانه، أو قد لا يكون متفرغا لكل القضايا فعنده ما يشغله فيوكل أيضا من يقوم مقامه. فتجري قاعدة الأمور بمقاصدها أيضا في باب الإيه؟ الوكالة. ومنها ما لو وكل إنسان غيره بشراء فرس معين أو نحوه، فاشترى الوكيل فرسا ففيه تفصيل إن كان نوى شراءه للموكل أو أضاف العبد إلى دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نوى الشراء لنفسه أو أضاف العبد إلى دراهم نفسه يقع الشراء لنفسه. وكذا لو أضاف العبد إلى دراهم مطلقة فإنه إذا نوى بها دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نوى بها دراهمه وقع الشراء له. لماذا قلنا هذا في الوكالة؟ لأن الوكيل يصح أن يشتري لنفسه ويصح أن يشتري لوكيله، ولا يتميز هذا إلا بالنية. فالأمور بمقاصدها، فإن نوى الوكيل وكيلا كان الشراء له، وإن نوى الوكيل نفسه كان الشراء لنفسه. طيب جه الوكيل قال أنا اشتريته لنفسي، فقال له الموكل بل اشتريته لي، ماذا نفعل؟ نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيصدق الوكيل بيمينه. فإن حلف بالله أو بما يحلف به، فإن حلف أنه اشتراه لنفسه صدق بيمينه، وإن نكر عن اليمين كان الفرس من حق الوكيل. وبعض العلماء يرد اليمين على الوكيل، يقول له إذا لم يحلف الموكل فأنت إيه؟ تحلف. وثالثا تجري في إحراز المباحات. المباح مثل الهيش الموجود في المصارف الموجودة الآن وعليه مشروع عندنا، والغزلان في الصحراء، والطير في الهواء، كل هذا من المباحات، والماء. فمن أحرز مباحا صار ملكا، صار ملكا له. فتجري هذه القاعدة أيضا في إحراز المباحات، وهي استملاك الأشياء المباحة، فإن النية والقصد شرط في إثابتها الملك. مثال ذلك، لو وضع شخص إناء تحت المطر وتجمع فيه الماء، فإذا وضع ذلك الإناء يقصد به جمع الماء وإحرازه يصبح ملكا له. فلو كانت الحالة كذلك، ثم غصب إنسان هذا الماء، غصب إنسان هذا الماء يضمنه لأن الذي وضع الإناء وضعه ليجمع الماء ليتملكه، فصار ملكا له. أما لو وضعه لئلا يغرق شيئا حول بيته أو في بيته فليس بقصد التملك، مثل الذي نصب شبكته ليجففها، نصب الشبكة في الجو ليجففها، فأتى طير فدخل فيه، هل كان يقصد بنصبها صيد الطير أو كان يقصد التجفيف؟ كان يقصد التجفيف. وبما أنه لم يقصد صيد الطير فإذا أخذه إنسان لا يكون قد أخذ شيئا أصلا، لأنه ليس ملكا لصاحب الشبكة، وإنما يملكه صاحب الشبكة لو أخذه من الشبكة بالفعل، أو كان ناويا بنصب الشبكة أن يصطاد. وأما إذا كان وضع الإناء بقصد غسله بماء المطر لا بقصد جمع الماء وأخذها أحد، لا يضمن، لأن صاحب الإناء لم يملك الماء لعدم سبق نيته إحرازه منه. وكذلك الصيد لو وقع بشبكة إنسان أو حفرة من أرضه ينظر، فإن كان نشر الشبكة أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد بهما فإن الصيد ملك، وليس لأحد أن يأخذه، وإن كان نشر الشبكة لتجدي فيها مثلا أو حفر الحفرة لأجل الاصطياد فإنه لا يملكه ولغيره أن يستملكه بالأخذ. ورابعا، ونكتفي إن شاء الله بهذه القاعدة في هذا اليوم، رابعا من الأبواب التي تجري فيها هذه القاعدة الضمانات والأمانات، ومسائلها كثيرة جدا. إيه الضمانات والأمانات؟ الضمانات هي الأشياء التي يضمنها الإنسان إذا أحرزها، يضمنها يعني يضمن تسليمها بعينها أو يضمن قيمتها إن تلفت. والأمانات مثل اللقطة أيضا، والعلماء يضربون مثال اللقطة لهذا الباب فيقولون اللقطة فإن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي، وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها. والقول للملتقط بيمينه في النية لو اختلفا فيهما. سأوضح هذا المثال. إيه الملتقط؟ الملتقط هو الذي يجد شيئا ليس في حوزة أحد، ماشي لقى ساعة ليس في حوزة أحد، وجد قلم، وجد نعلين إلى آخر ذلك، فيلتقطون، ولذا سمي بالملتقط. فالتقاطه لها لا يخرج عن وجهين، إما أن يأخذها بنية التملك وهذا خلاف الشرع، لأن الملتقط إذا أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرفها، ينادي قدام باب المسجد والناس خارجين كل صلاة، أنا معايا أمانة يا جماعة ما ضيع منه شيء، يأتي ويصف هذا الشيء. فإما أن يأخذها بنية التملك وهذا خلاف الشرع، وإما أن يأخذها بنية الحفظ وهذا وفاق الشرع. فإن أخذها بنية الحفظ فتلفت، حصل حريق في بيته فاحترقت، هجم لصوص على بيته فسرقوها مع ما سرقوا، كان يضعها في جيبه فوقعت منه، وقد أخذها بنية الحفظ فلا يضمن. إذا جاء صاحبها يطلبها منه فقال له تلفت لا يضمن، لأنه التقطها بنية الحفظ. أما إذا التقطها بنية التملك فيكون غاصبا، لأن التقاطها بنية التملك يخالف الشرع فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن ولا لا؟ يضمن. فإن تلفت ضمن. طيب، جاء صاحب الشيء فوجدها تالفة فقال له الملتقط إنما أخذتها بنية الحفظ، فقال له صاحبها إنما أخذتها بنية الغاصب. اختلف في الإيه؟ فالقول قول الملتقط بيمينه، يحلف يمينا فإن حلف برئ وإن لم يحلف فالقول قول من؟ صاحب الشيء. وقال بعضهم يرد اليمين عليه، فيحلف هو اليمين ويستحق الشيء، طبعا الشيء تلف فيستحق قيمته، يستحق قيمته. هذه القاعدة مهمة جدا ويعمل بها في أبواب كثيرة، هذه الأبواب الأربعة منه. القاعدة القادمة إن شاء الله قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزال بالشك كما عبر بعضهم رحمة الله عليهم أجمعين، إلى بقية القواعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي في قاعدة مفرعة على قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو الاحتياط في الدين، الخروج من الخلاف مستحب، الاحتياط في الدين وقد تكلمنا عنها من قبل، مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يليق. إياك أن تظن أو أن يدور بخلل أو أن يخالط فهمك أن العلماء خمنوا هذه القواعد، أدت معهم بالتخمين أو بالاختراع. كل قاعدة وضعها العلماء متفرعة عن أدلة. أي قاعدة حتى لو أثبتت أنت خطأها فهم ما قالوها ولا دونوها ولا سطروها إلا بناء على واضح كده؟
مع أرض شرح حديث ما النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صف وفي رواية بيعتين في بيعة.
بيعتين في بيعة لها 12 صورة، منها مثلا مسألة الحريرة وهي بيع العينة، فبيعتين في بيعة يمكن أن تكون بيعة عينة ويمكن أن تكون غير ذلك. مثل أن أريد مالا من إنسان قرضا حسنا فيقبل، ولكنه يقول لي بعني هذه الآلة مثلا ب1500 مؤجلة أو بحتك هذه الآلة ب1500 مؤجلة ثم تبيعوها لي أنت مرة أخرى ب1000 معجلة، يبقى أنت كده خدت الألف بس سددهم كام؟ 1500. دول بيعتين في إيه؟ بيع بشرط بيع. وكذلك أبيعك بيتي على أن تؤجرني إياه، لو مش هتأجروني لأن ما أقدرش أسيبه ومحتاج فلوس، أبيعك بيتي على أن تؤجرني إياه، هذا شرط أيضا ويشتمل على عقدين في عقد واحد، بيع وإجارة. فمثل هذا يسمى بيعتين في بيعة، وقد نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يشتمل عليه أحيانا من الربا، ولما يشتمل عليه أحيانا من أخذ ما يملك الناس بالباطل بغير حق. ده بعض العلماء اشترط، في بنود النوازل ألا يفعل إلا بإذن الحاكم، وأن يحدد الأمور التي يدعى بها، لأن بعض الناس أيضا بيخطئ. يمكن أن الحاكم مثلا بلده فيها خلط من المسلمين والكفار، والحاكم مسلم، فندعو مثلا على الكفار على جهة العموم، اللهم أكرم أبناءهم ورم نساءهم واجعلهم غنيمة المسلمين عن 70 مرة. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيقول لك إذا دعوت عليهم فقل اللهم يتم أبناء المعتدين من الكافرين. شوف زود كلمة إيه؟ فالقاعد بره مش محتاج يقول لا ده بيقولش عليا ده. فيقيد في الدعاء. فبعض العلماء اشترط اسم الحاكم في الدعاء وفي صفة الدعاء في النوازل.
وذلك هذا يمنع وقوع الطلاق وما حكم من علق الطلاق على الشرط.
بعض
عدم وقوع الشرط أو نرجع إلى نيته.
اللي هو تقول لو حقني تكون طريقا؟
هذا يمنع وقوع الطلاق.
الحلق لا يمنع وقوع الطلاق عند الجمهور، عند جمهور المذاهب الأربعة وغيرها. وإن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي. طلاق السني أن يطلق الرجل امرأته وهي في طهر لم ينفسها فيه. والجمهور على أن الطلاق البدعي يقع وإن كان بدعيا. فبدعي يعني أن صاحبه آثم إذا طلق وقد جامع. ولا يلفي حصول الاسم وقوع الطلاق. أما شيخ الإسلام فيقول النهي يقتضي الفساد، فإذا نهينا عن طلاق نسائنا حال الحيض أو طهر جامعنا فيه فهذا يعني أن هذا الطلاق فاسد أو باطل لأنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، اللي هي قاعدة النهي يقتضي الفساد. إذا عرف الطلاق على شرط كما يفعل أكثر الناس الآن، يقول لو ذهبت إلى بيت أبيك تكونين طالقة، لو أعطيت الولد الدراجة العجلة يعني يمشي بها في الشارع فأنت تكونين طالقة، لو أنفقت كذا وكذا تكونين طالقة، لو ذهبت إلى الوظيفة تكونين طالقة. كل هذا طلاق يعرف بطلاق إيه؟ المعلق. فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن هذا الطلاق لا تشترط له النية، وأنه يقع بمجرد حصول ما علق عليه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا إلى أنه يرجع فيه إلى نية المعلق، فإن نوى بذلك الطلاق يقع طلاقا بمجرد حصول ما علق عليه. وإن قال بل نويت التهديد، وهو الغالب الآن، الغالب الآن أن الزوج يقول ده أنا زوجتي لو حلفت لها بالله مش هتسمع الكلام، لو قلت أي حاجة مش هتسمع الكلام، فأنا أقول لها إيه؟ بيبي طال لو عملت كذا عشان تلتزم، وبرضه ما بتلتزمش يا شيخ إبراهيم. 95% يعلق على الطلاق، والآخر برضه إيه؟ يعني حتى الآن في البرنامج أول ما يقول له أم طبعا ما سمعتش الكلام، يقول له أي والله يا سيدنا الشيخ فعلا ما سمعتش الكلام. فشيخ الإسلام قوله هو المعتمد الآن والمعتبر الآن أن نية المعلق إن كان بالمنع حس على المنع، حس على الفعل، حس على الطرد التهديد، يقول ما قالش يمين لأنه مش يمين، لأن اليمين المعقودة لا تكون إلا بالله أو بأسماء أو بإيه؟ هو في يمين على الطلاق او تكون طالقا. وذلك يخطئ من يقول ان شيخ الاسلام قال انه يمين، لا، قال فهو في معنى اليمين فيلحق باليمين ويكفر عنه كفاره ايه؟ يمين. يبقى في معنى اليمين ولا يمين؟ في معنى اليمين، لانه لا يكون يمينا اذا كان بالله او باسماء او بصفاته، ولذلك قال هو في معنى اليمين. قال له كيف؟ قال لأن المقصود من اليمين التأكيد أو الحس على الترك أو الحس على الفعل، والذي يقول تكونين طالقا لو فعلت كذا ولم يقصد الطلاق لا يقصد إلا الحس على الفعل أو الحس على الترك أو التأكيد، فيكون في معنى اليمين فيتحلل منه بأن يكفر كفارة إيه؟ يمين. وده اللي ماشي.
السؤال الأخير
لم يكن هناك تأمين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولا عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ده ما جاش إلا مع الاحتلال الغاشم الذي جاب بلاد المسلمين. فاختلفت فيه كلمات الفقهاء من المعاصرين، فذهب جمهورهم إلى أنه حرام. قالوا لأنه يبنى على الغرر، وقد نهى رسول الله عن الغرر عليه الصلاة والسلام، ويأتي الغرر الذي هو عدم أمن العاقبة من كون المؤمن لا يدري ما سيدفع ولا يدري ما سيأخذ، وهذا غرر. وثانيا لأن شركات التأمين قاطبة تضع الأموال التي أخذتها من المؤمنين في البنوك الربوية، وتزداد هذه الأموال بالفوائد الربوية المحرمة، ففيها عدة محاذير. وقال بعضهم كالشيخ الزرقا رحمه الله، الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله صاحب كتاب القواعد الفقهية، له كتاب في القواعد الفقهية عمدة في القواعد، أكثر النقل عنه في هذا البحث الصغير المتواضع، ذهب إلى جوازه. قال هو من باب التكافل الإيه؟ الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. ووافقه كثير من العلماء على جواز التأمين. جاء بعض المعاصرين وقالوا نعمل تأمين إسلامي، فالأولانيين المثاليين تأمينهم التأمين التجاري، و والشرعيين سموا تأمينهم تأمين تعاوني. ايه الفرق بينهم؟ قال لك التأمين التجاري بيدفع بنية الأخذ، يدفع عشان ايه؟ ياخذ. لكن التأمين التعاوني بيدفع لأجل المساعدة، يقول انا بدفع عشان اي واحد تنطبق عليه الشروط ياخذ من الفلوس دي، سواء انا او ايه او غيري. يبقى الفرق فقط كان في النية عند التعاقد وعلى نص العقد ايضا. والفرق الثاني ان اهل شركات التأمين التعاوني لا يضعون اموالهم في البنوك الربوية، وانما يضعونها في البنوك الإسلامية ويجرون بها المشاريع ويترتب عليها ارباح سنوية. فيجي المؤمن اللي يدفع كل سنة يقولوا له انت عليك قسط كام؟ يقول لهم 1500 في السنة. يقول له ده انت ليك ارباح من السنة اللي فاتت 400 جنيه، يبقى تجيب 1100 بس. واضح؟ حتى في السيارات، يعني وانا في قطر كنت أؤمن في شركة التأمين الإسلامي الإسلامية التعاونية، فكنت أدفع مثلا 250 ريال تأمين السيارات السنة. إذا ما عملتش حوادث وده ما حصلتش خالص من مرة واحدة، 11 سنة كل سنة كنت أنا من حادثة أو اثنين، فمش غير سنة واحدة ما عملتش حادثة. فإذا حصل لك حادث خلاص لا شيء لك، لأنك بتستغرق مبلغ التأمين، عفوا مبلغ التأمين أصلا ليس لك فيه حق لأنك دفعته بنية التعاون مع كل من تأمن على سيارتك. لكن مجمل الأرباح إن لم يحصل لك حادث يكون لك فيه نصيب. فليه في سنة أقول أنت عليك 210 بس، ليه يا جماعة؟ أقول ليك أرباح، أنت عملتش حادث السنة دي فليك أرباح 40 ريال، فتدفع 210. كتر خبر. فقال بعض العلماء بعد التحقيق ومن قال إن التأمين التعاوني غير التأمين التجاري يقول أوهام في أوهام، فإما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. يقول الاثنين حرام، يقول الاثنين إيه حلال. بعض العلماء قال هذا، لكن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي نقلوه جدة قال إن التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه. واضح كده؟ التأمين على الأشياء، التأمين على الحياة، التأمين على الأشياء، الحياة، الأعضاء، كله إيه؟ كله حرام. إلا إذا كان إجباريا اللي هو تأمين الوظائف، يعني أي شركة خاصة أو عامة دلوقتي من شروط جواز تعيين الموظف إنه يؤمن إيه؟ يؤمن عليه، فده تأمين إجباري لا شيء على صاحبه. ترى بيخصم منه المال واخد المدة اللي ياخد المبلغ. بعض الناس بيتحرى ويقول لك أشوف اللي دفعت كام واخد اللي دفعت وتخلص من إيه؟ من الباقي. لكنك لا تدري، لأنك تأخذه المشاهرة، تأخذ كل إيه؟ صعب جدا، صعب إنك تحسبها، لأنك تقبض المعاش مشاهرة. مشاهرة يعني إيه؟ يعني كل شهر يعني. لو في مشاهرة في مياونة، مياونة عن كل إيه؟ كل يوم. وفي حاجة ثالثة ها؟ لا يا لها اسم بس أنا مش فاكر دلوقتي، المهم هي كل أسبوع أيضا. فبعض البلاد مثل نيوزيلندا مثلا تعطي الراتب على 4 مرات كل أسبوع جزء منه نظرا لكبر الراتب جدا. أنا مرة مني تسافر نيوزيلندا وتاخد 12,000 دولار ثم شاء الله راح يبقى مليونين في السنة، قال لما أنت كلها تصرف مش حاجة بتفضل. فصلى الله وسلم على رسول الله.
ما الحديث
هذا الحديث إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سمعات الأزرع أخذ به بعض الفقهاء كالحنابلة، فقالوا إذا اختلف الناس في قدر الطريق فليجعلوه سمعة إيه؟ أزرع. وقال الحنفية بل هو حديث يليق بزمانه صلى الله عليه وسلم في حادثة مخصوصة، والطرق ينبغي أن تخضع للعرف اللي هو الأعراف الموجودة الآن، منها ما هو مقيد في الجهات المختصة زي مجلس المدينة مثلا، ومنها ما هو معروف بين الناس. والراجح أنه يعمل في الطرق بالعرف، وأن هذا الحديث إنما ينطبق على حالات خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تساوت الحالة الآن مع نفس الحالة التي كانت في عهده عمل لهذا الحديث، وإن كان الحنابلة في آخرين من العلماء أخذوا به على إطلاقه. وإن إذا حصل أي خلاف، يعني مثلا شيخ إبراهيم اختلف مع الجبال المقابلين الطريق 20 متر ولا 15 متر، قالوا لا ده ما فيش طريق أصلا، يبقى على قول الحنابلة يبقى كام؟ 7 قدرات، والذراع 35 سم. لا لا بأس إن شاء الله. لا لا ده قضية طويلة، خلال المرة الجاية يا شباب، خلال المرة الجاية اجعلها المرة الثانية إن شاء الله. التعارض يقتضي الترجيح، فإن كان سيتمكن من صلاة الفريضة بعد فعل الجنازة يصلي الجنازة أولا ثم يصلي الفريضة، لأن المرء إذا تعارض مع الأمران وأمكنه الجمع بينهما كان الجمع بينهما أولا. لكن إذا ضاق الوقت العصر قرب يأذن وما صلاش الظهر، فلو صلى الجنازة هيفوته الإيه؟ الظهر. يبقى يمكن الجمع او لا يمكن؟ لا يمكن. يبقى اذا يقدم الاقوى وهو الايه؟ الفرض. مثل درس العيد، واحد دخل المسجد فسمع كلام لاول مره يسمعه في حياته، فهل ينشغل بصلاه تحيه المسجد ام يجلس ويستمع للعلم؟ يجلس، لأنه لا يمكنه إدراك هذا، ما فيش تسجيل ولا حاجة، ممكن يقول إيه طب ما ناخد الشريط بعدين ونجمع بين الخيرين، لأن العلم مسجل موجود مسجل، أو وجده يقرأه من كتاب قد أقرأه بعدين، فإذا استطاع أن يجمع بينهما كان أفضل، لكن إن تعارض دون إمكانية الجمع يبقى يقدم الأقوى فيجلس يستمع إليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.